أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنان. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الساعات عن سورة من أعظم سور القرآن، عن سورة الكهف التي هي واسطة عقد كتاب الله عز وجل. ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أمن من فتنة المسيح الدجال. وجاء في لفظ آخر: من حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف. واللفظ الثاني هو شاذ عند المحققين من أهل العلم، وإنما أورده الإمام مسلم في صحيحه ليبين شذوذه. وأما الثابت عنه صلوات ربي وسلامه عليه: من حفظ، وفي لفظ آخر: من قرأ أول 10 آيات. هذا هو اللفظ الثابت والذي ينبغي أن يتعلمه الناس في فهم هذه الأحاديث، أن المراد من الحفظ والقراءة ليس هو ما يفهمه كثير من الناس حينما يسمعون هذه الألفاظ. فإن لفظ القراءة ولفظ الحفظ إنما يراد بها ما كان عليه هذا اللفظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في زمنهم لم يكن يطلق على الحافظ أنه حافظ ولا على القارئ أنه قارئ، إلا إذا كان قارئا عاملا بما جاء في هذه الآيات. فليس من قرأ أول 10 آيات من سورة الكهف بلسانه ثم لم يعمل بموجب ذلك يكون ممن قرأها وأمن من فتنة المسيح الدجال، فإن هذا ليس بصحيح. فإن المؤمن يقرأها والمنافق يقرأها والكافر يقرأها، وإنما المراد هي القراءة التي توجب العمل. ولذلك كان يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء، ليس لمن قرأ بلسانه، وإنما لمن قرأ وفقه ما قرأ وامتثل ما كان يقرأ. وكذلك الحفظ، فإنما كانوا يحفظون من القرآن ما يستطيع الواحد منهم أن يتعلم ما فيها من العلم ثم يعمل بموجب هذا العلم. فمن فعل ذلك، أي أنه قرأ أول 10 آيات من هذه السورة ثم فهمها وتدبرها ثم عمل بموجب هذا التدبر، فإنه سيأمن من فتنة المسيح الدجال. وأما من قرأها مجردا بلسانه أو حفظها مجردا بذهنه فإنه عندئذ ليس له هذا الفضل الوارد في هذا الحديث. وثبت أيضا في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد أنه كان رضي الله عنه أسيد كان يقرأ سورة الكهف وكان بجواره فرس قد ربط بشطنين أي بحبلين قال أسيد فكنت أقرأ فثار الفرس حتى كاد يطأ بعض أولاده فخشي أسيد على أهل بيته فسكت عن القراءة فلما أصبح الصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ذكر له أنه كان يقرأ سورة الكهف وأن الفرس حصل لها ما حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت مع القرآن والمقصود بالقرآن هنا هو سورة الكهف فسورة الكهف هي سورة أمان من أعظم الفتن وهي في نفس الوقت هي سورة سكينة عند كل فتنة فإذا أردنا أن نتحدث عن مقصود سورة الكهف فهي ما دلت عليها هذه الأحاديث فمقصود السورة هو الأمان من كل فتنة أن يتنزل على قارئها ومتدبرها والعامل بموجبها سكينة يأمن معها من الانسياق وراء أي فتنة كانت من كانت فسورة الكهف هي كهفك من الفتن أمانك مما تخشى في كل زمن وخصوصا في زمن الفتن وهذا الذي دلت عليه الأحاديث السابقة وهذا هو مقصودها الذي تتابع عليه أهل العلم في هذا الزمن وقد سمعته من عدد كبير من أهل الاختصاص في هذا الباب أن مقصود هذه السورة هو الأمان من كل فتنة ولذا كان من ديدن أهل العلم في السلف والخلف أن يقرأوها في كل جمعة لأن هذا الأمان يحتاج أن يجدد طورا بعد طور فيدخل الإنسان في كهف هذه السورة ليطلب من الله عز وجل أن يؤمنه من كل شر فتنة فإذا تكررت الفتن تكرر الأمان وكلما ازدادت الفتنة كلما ازداد أمانه الذي يطلبه من ربه ولذلك سلمكم الله كان مما تواتر عن أهل العلم أنهم يكررون سورة الكهف نعم لم يثبت في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المشهور بين الناس في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين قدميه والبيت العتيق وفي لفظ ما بين قدميه وعنان السماء وفي لفظ ما بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من رواية هشيم وخالفه في ذلك أميرا المؤمنين في الحديث شعبة وسفيان فرواه هشيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هاشم وخالفه سفيان وشعبة فرواه موقوفا على أبي سعيد ولا شك أن الصواب رواية شعبة وسفيان وإن كان هشيم من أئمة أهل الحديث في الحفظ والضبط ولكن أين هو من أولئك الأثبات الثقات الجبال وأيضا روي عنه شيء وقد اختلف عليه موقوفا ومرفوعا فرواية الموقوف عنه شيم لا شك أنها أثبت لموافقتها ما رواه الأكابر والأثبات من أهل الحديث فإذا لا يصح عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو في كل جمعة لم يأتي ذلك مرفوعا وإنما ثبت عن أبي سعيد الخدري موقوفا أنه قال رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين قدميه إلى البيت العتيق وهذا هو أصح الألفاظ من غير ذكر يوم الجمعة فالموقوف الثابت عن أبي سعيد في ذكر ما لقارئ هذه السورة من الأجر وما له من النور عند الله عز وجل من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة من قرأ سورة الكهف من دون ذكر في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين قدميه إلى البيت العتيق ولذلك كان من هدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين أن يقرأوا هذه السورة مرة في الأسبوع. والذي جاء عن أئمة السلف أنهم كانوا يقرؤونها في يوم الجمعة. ولذلك حينما نقول للناس في قراءة سورة الكهف نقول لهم اقرؤوها في يوم الجمعة، لأنه ثبت عن الإمام الشافعي وعن أحمد وعن جماعة من أكابر أئمة أهل الحديث أنهم كانوا يقرؤونها ويحثون على قراءتها في يوم الجمعة، لا لأجل أن ذلك ثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت لك أنه ضعيف، وقد ضعف ذلك النسائي والدارقطني وجماعة من أكابر أئمة أهل العلل في الحديث، ولكنهم أخذوا ذلك عمن تقدم. فالدليل على قراءتها في يوم الجمعة أنه ثابت عن الأكابر من أئمة أهل العلم، فمن قرأها في يوم الجمعة فقد أحسن، ومن فاته قراءتها في يوم الجمعة فليقرأها في الأسبوع كله. فمن لم يستطع أن يقرأها في يوم الجمعة فقرأها أخي سلمك الله في السبت أو في الأحد أو ما بعد ذلك، فإن الموقوف على أبي سعيد لم يحدد بيوم وإنما هو مطلق أضاء له نور، ولذلك احرص على قراءتها. فإن فاتك أن تقرأها في يوم الجمعة كما ثبت ذلك عن أهل العلم فقرأها في أي يوم من أيام الأسبوع، سيحصل لك الأجر الذي ثبت موقوفا وهو عند جماعة من أهل العلم في حكم المرفوع، لأن ما ورد عن أبي سعيد إنما هو من الأجر الذي لا يمكن أن يتحدث به صحابي من تلقاء نفسه، أن يقول بأن هذه السورة من قرأها يضيء الله عز وجل له نور ما بين قراءته إلى يعني من حين قدميه إلى عنان السماء أو من قراءته للأسبوع الذي تليه، هذا لا يأتي عن الصحابي من تلقاء نفسه، ولكنه عند أكثر أهل العلم إنما هو من قبيل ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فألخص لك الكلام هنا في هذا الباب سلمك الله، أن قراءة هذه السورة من غير تقييد بيوم الجمعة ثابت عن أبي سعيد الخدري، وهو عند المحققين من أهل العلم في حكم المرفوع. وأما تقييدها بيوم الجمعة فلم يثبت ذلك لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما جاء عن الأكابر من أهل العلم، وهم في هذا الباب إذا كان لهم سنة وطريقة فطريقتهم متبعة. ولذلك نقول للناس اقرؤوها في يوم الجمعة، ولكن من فاتته فلا يفوت قراءتها، فإن قراءتها له من الأجر الذي ذكر سواء كان في يوم الجمعة أو فيما عدا ذلك من أيام الأسبوع. نأتي بعد ذلك سلمك الله إلى ما يتعلق بدلالة اسم السورة. ذكرنا لك السنن الواردة في فضلها، فنأتي بعد ذلك إلى اسمها وماذا يدل عليه هذا الاسم. فإن هذه السورة من السور التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وسور القرآن على أنواع في هذا الباب، منها ما جاءت تسميتها في القرآن نفسه كما ثبت ذلك في سورة الفاتحة حينما سماها الله عز وجل بالسبع المثاني، ومنها ما ثبتت تسميتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كسورة الفاتحة حينما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرآن، وكسورة البقرة وسورة آل عمران وغيرها كثير من سور القرآن. وسورة الكهف من هذا النوع من السور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسماها هكذا سورة الكهف في حديث مسلم السابق، وكذلك في حديث أبي أسيد في الصحيح في البخاري، وثبت أيضا ذلك في آثار كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عن الصحابة والتابعين من قبيل المتواتر. ولا يعرف لها عند أهل العلم قاطبة إلا هذا الاسم، فهي من سور القرآن القلائل التي ليس لها إلا اسم واحد، وهذا له دلالة في فهم مقصود السورة. فإن اسم السورة إذا كان واحدا دل على أن مقصود السورة من أولها إلى ختامها هو مرتبط بهذا الاسم، وهذا من إعجاز أسماء القرآن. فإن أسماء القرآن معجزة، سواء كان منها ما ثبت في القرآن أو ما ثبت في السنة أو ما تتابع عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين، واستقر ذلك عند أهل العلم. فإن هذه الثلاث جمعا، هذه الثلاث كلها إذا جاءت كاسم لسورة من أسماء القرآن فلا بد وأن يرتبط إعجاز بهذا الاسم. ومن الإعجاز هنا فيما يتعلق بتسمية سورة الكهف أن هذه السورة سميت بهذه الكلمة الكهف، والكهف الذي ذكر في هذه السورة هو كهف يؤوى إليه، ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة فأووا إلى الكهف. فالكهف المذكور في سورة الكهف هو كهف يؤوى إليه، فإذا أوى إليه من أوى نشر الله عز وجل رحمته على هذا الذي أوى إليه وجعل له من أمره إيش؟ مرفقا، هيأ له أسباب الراحة واطمأن وسكن في كل أموره. وهذا كهف كان لبني إسرائيل، فإن كهوفهم بل وكل معجزة كانت تتنزل عليهم وكذلك الكرامات إنما هي كانت من نوع المحسوس. فإذا نظرت في معجزة موسى عليه السلام فإنما هي معجزة إيش؟ العصا، ويتبع ذلك تلك المعجزات التسع التي نص عليها الله عز وجل في كتابه. وإذا نظرت في معجزة عيسى عليه السلام فإنما هي في إحياء الموتى وشفاء المرضى وهكذا، فهي معجزات حسية. فكانت الكرامات أيضا لبني إسرائيل هي كرامات إيش؟ حسية. أما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف، فإن معجزته صلى الله عليه وسلم ليست من هذا الجنس، وإنما معجزته الكبرى هي هذا القرآن العظيم، وهو معجز لا في حسه وإنما في معناه ودلالته وهدايته وروحه ونوره الذي تنزل من أجله. ولذلك كانت أغلب الكرامات أيضا التي تنزلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي من هذا الجنس. فالكرامة العظمى لأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه هي في العلم، هي في الهداية، في الدلالة على الخير، في مثل هذا الأنواع من جنس الكرامات المناسبة لمعجزة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. فكان الفرق بين الكهف الذي جعله الله عز وجل لبني إسرائيل والكهف الذي جعله الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كالفرق بين معجزة النبيين، النبي الذي أرسل إلى بني إسرائيل والنبي الذي أرسل إلى أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه وصلى الله عليهم أجمعين. فما الفرق هنا؟ أن ذاك الكهف لبني إسرائيل هو كهف من أحجار جعله الله عز وجل رحمة لهؤلاء الفتية حينما أووا إليه، وهذا الكهف إنما وعى سبعة وثامنهم كلبهم، ولو ازداد العدد إلى 70 لم تلأ الكهف، وإن استوعب أكثر من ذلك إنما يستوعب عشرات أو قل مئات من الناس، ومآله بعد ذلك أن يمتلئ ولا يدخل فيه إلا من دخل. وأما كهف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف، هو كهف عبارة عن آيات أنزلها الله عز وجل هداية ورحمة للناس. فكان هذا الكهف من أراد أن يدخل فيه من هذه الأمة استطاع أن يدخل، سواء كانوا 100 أو 100,000 أو ملايين من الناس، أو زادوا على ذلك كل من أراد أن يأوي إلى كهف نبينا صلى الله عليه وسلم وهي هذه السورة، كل من أراد أن ينشر الله عز وجل له من رحمته وأن يجعل له من أمره مرفقا وأن ييسر له الطمأنينة والسكينة، فإنما عليه فقط أن يدخل في كهف هذا النبي الكريم وهي سورة الكهف. كيف يدخل فيها؟ أن يقرأها كما يريده الله عز وجل منه. فهذا هو الفرق بين الكهفين، وهو فرق عظيم جدا كالفرق بين عظمة الأمتين. ولذلك كان من دلائل هذا الاسم المعجز هو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أراد منها أن يأوي، من خشي منها من فتنة، من قلق، من استشعر أنه يكاد أن يسقط في أرض مزلة، فليس عليه إلا أن يأوي إلى هذه السورة، يأتي إلى مكان خال في مسجد أو في بيته أو في أي مكان، ثم يتدبر آيات سورة الكهف فينجيه الله عز وجل بمنه وكرمه من كل ما يخشى من هذه الفتن. ولذلك ذكرنا لك أن مقصود سورة الكهف هو الأمان من الفتن، فهي كهف ولكنها كهف معنوي، كما ذاك الكهف هو لبني إسرائيل كان كهفا حسيا. فهذا هو ما يتعلق باسمها ودلالة هذا الاسم على مقصودها. وأذكر لك في هذا الباب قاعدة، أن الاسم إذا كان واحدا لسورة من سور القرآن فإن دلالته على مقصود السورة يكون ظاهرا جليا، الربط بين آياتها كلها من مبدئها إلى ختامها وبين اسمها يكون جليا واضحا. فحينما تنظر إلى الاسم وتعرف معنى هذا الاسم ثم تقرأ في آيات السورة تربط كل آية بهذا الاسم يتبين لك معناها على أتم وأجلى ما يكون، ويتضح لك الإعجاز العظيم في هذا الكتاب المحكم. فإن القرآن أحكمت آياته ثم إيش؟ ثم فصلت. فإحكام آياته هنا أن كل الآيات تعود إلى مقصود واحد تدور عليه هذه الآيات، والدلالة على هذا المقصود مفتاحه إنما هو من خلال أسماء سور القرآن. وهذا مبحث من مباحث علوم القرآن، ليس هذا موطنه، وإنما أحببت الإشارة إليه لأجل الكلام عن اسم سورة الكهف ودلالته على مقصودها. ندخل الآن بعد هذا فيما يتعلق بتفسير آيات هذه السورة، وأوضح لك سلمك الله بدءا ما يتعلق بالسورة كلها وعلاقتها بهذا المقصود. السورة في مطلعها افتتحها الله عز وجل بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. فهذا مفتتح السورة، وعلاقة ذلك بالأمان من الفتن أن الوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة هي هذا القرآن العظيم. فلا يوجد في الدنيا وسيلة هي أوثق وأعظم لتنجو مما تخشى من فتن الدين والدنيا أعظم وأوثق من كتاب الله عز وجل. فافتتحت السورة بهذا الافتتاح العظيم الذي فيه الدلالة على هذه الوسيلة العظمى التي من تمسك بها واعتصم بآياتها أنجاه الله عز وجل مما يخشى، ومن فرط فيها وقع في الفتن في دينه ودنياه. ثم ختم الله عز وجل سورة الكهف بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة، وهي حسنة التوحيد. ولذلك تلحظ أنه في ختام السورة أن الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العادة في كتاب الله الذي تكاثر في القرآن إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا كثير في كتاب الله عز وجل. فالأصل في التقديم إذا ذكر الإيمان والعمل أن يقدم الإيمان ثم يذكر العمل، بينما في سورة الكهف خولف ذلك في ختامها، فقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي خاليا من الفتن سالما منها، فكيف يفعل؟ قال الله عز وجل: فليعمل، فبدأ بذكر العمل، فليعمل عملا صالحا. ثم ختمت السورة: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أراد أن يأتي إلى ربه وأن يبعث من قبره صافيا طاهرا نظيفا من أثر كل فتنة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دقيقة أو جليلة، خفية أو ظاهرة، فما عليه إلا أن يلقى ربه بالحسنة العظمى هذه، وهي حسنة ألا يشرك بالله عز وجل لا شركا صغيرا ولا كبيرا، أن يحقق التوحيد الكامل لله عز وجل. ولذلك تعرفون في حديث الترمذي حديث البطاقة وهو صحيح، لما جاء الرجل 99 سجلا فأيقن الرجل بالهلاك، له 99 سجل، كل سجل منها كمد البصر، فيه من الكبائر والموبقات والفتن وما تلطخ به في الدنيا، فأيقن الرجل بالهلاك. فقيل له: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فجيء بالبطاقة، فلما نظر إلى البطاقة قال: يا رب، وماذا تعمل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فقد نظر في سجلات كمد البصر وفيها من المصائب ما فيها، وتلك بطاقة. فقال الله عز وجل له، يؤكد سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم اليوم شيء، لك هذه البطاقة سيؤتى بها. فجيء بالبطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، والمقصود هنا بلا إله إلا الله من حقق التوحيد لله. كان يذنب ولكنه يعرف قدر الله، كان يعصي ولكنه سريعا ما يؤوب ويبكي خشية لله، كان قد يقع في بعض موبقات العين، موبقات اللسان، موبقات الفرج، ولكنه لم يخف عليه ما لله عز وجل من الحق سبحانه وتعالى في هذا كله. فكان حق الله في قلبه عظيم، وقد حقق لا إله إلا الله بشرطيها، بشرط النفي وشرط الإثبات، ولكن الذنوب قد غلبته. فلما جيء بلا إله إلا الله وهي صافية نقية، فوضعت في كفة والسجلات في كفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. فهذه هي حسنة التوحيد التي لا تبقى معها أثر لأي فتنة لأي معصية. ولذلك ختمت سورة الكهف: لمن أراد أن ينجو من هذه الفتن فعليه بهذه الحسنة العظمى. كل منا لا بد وأن يتلطخ أيها المبارك، ما منا إلا وذاك الرجل، إما أن يتلطخ بمعصية أو يتلطخ بفتنة، والفتن على درجات. منا من يحميه الله عز وجل من كبائرها ومهلكاتها، ومنا من يمس من هذه وتلك. فالنجاة النجاة هنا في تحقيق التوحيد، في لا إله إلا الله، في إياك نعبد وإياك نستعين، في قل هو الله أحد الله الصمد، في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في هذه الآيات العظام هي النجاة هنا. ولذلك كررت سورة الكهف هذا المعنى كثيرا، لأنها هي المنجية للإنسان إذا ختم حياته بتوحيد الرب الديان سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما بدأت السورة بالحسنة العظمى، لما بدأت السورة بالوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة، وختمت بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة، جاءت الفتن الأربع في داخل هذه السورة، وجاءت مع كل فتنة وسيلة النجاة منها عقبها مباشرة. يذكر الله عز وجل لك الفتنة، ثم يذكر لك مفتاح النجاة من هذه الفتنة. ولذلك لم يذكر الله عز وجل في هذه السورة فتنة إلا وأعقبها بكيفية النجاة منها، وسيأتي هذا بإذن الله عز وجل فيما نستقبل حينما نفسر الآيات آية آية. ولكن كن من ذلك على ذكر بين أن السورة في هذا الباب، وأنك حينما تقرأ إنما هي في مسائل الفتن، وأن الله عز وجل بحكمته لن يذكر لك فتنة دون أن يذكر لك كيف تنجو منها، وإنما لا بد إذا ذكر لك الفتنة بتفصيلها ونوعها سيذكر لك عقب ذلك مباشرة أو في داخلها ما ينجيك منها، وإلا لكان ذلك نقصا وحاشا كتاب الله عز وجل من أدنى نقص أو ريب أو خلل. يقول الله عز وجل في مطلع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. السور التي بدأت بالحمد لله هي خمس سور في القرآن، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن الله عز وجل لا يبتدئ سورة من القرآن بالحمد لله إلا إذا كان ذلك من أجل تعظيم الله، وتعظيم هنا بحمده جل وعلا. فكل سورة ابتدأت بالحمد فهي من سور تعظيم قدر الله، وتعظيم قدر الله في هذه السور يجيء على وجهين: إما بذكر نعمته سبحانه وتعالى المحسوسة، أو بذكر نعمته المعنوية، إما يكون بنعمة تتعلق بالخلق، بالطعام والشراب، بالصحة والعافية ونحو ذلك، وإما تتعلق بالهداية والوحي والعلم ونحو ذلك. وسورة الفاتحة جمعت بين هذين النوعين، وسورة الأنعام اختصت بذكر النعم الحسية في مطلعها، وسورة الكهف اختصت بذكر النعم المعنوية، نعمة الهداية وتنزيل الوحي بهذا الكتاب العظيم. ومن عادة القرآن والسنة أنه إذا اجتمع تسبيح وحمد أن التسبيح يتقدم على الحمد، وهذا هو المناسب، كما تقول سبحان الله والحمد لله، ما تقول الحمد لله سبحان الله، فإن هذا لا يناسب حتى من جهة المعنى، وهو خلاف النصوص، لأن التسبيح تنزيه والحمد اعتراف بالكمال ومدح للمحمود، فتنزهه قبل أن تعترف بكماله وتثني عليه. ولذلك تقدمت سورة الكهف بالحمد لله لأنها سورة ثناء في مطلعها، وجاء قبلها في النصف الأخير من القرآن، اللي هو النصف في النصف الأول في آخره من القرآن، سورة الإسراء، والتي هي سورة تسبيح، فختم النصف الأول من القرآن بالتسبيح، وافتتح النصف الثاني من القرآن بالحمد، وهذا هو المناسب في تسبيح الله عز وجل وحمده وثنائه جل وعلا. فجاءت سورة سبحان متقدمة، وجاءت سورة الحمد تالية. ولذلك تلحظ أن سورة الإسراء في ختامها ختمت بالحمد، فهي بدأت بالتسبيح وختمت بالحمد أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ثم تكرر الحمد في مطلع سورة الكهف. فإذا هذه هي سورة الكهف، هي سورة حمد وثناء على الله عز وجل بما من به وتفضل من بيان لسبيل النجاة من الفتن. فنحن مما ينبغي أن يقر في قلوبنا إذا أردنا أن نقرأ هذه السورة أننا نثني على الله عز وجل، وأننا نحمده، وأننا نشكره أعظم الشكر على ماذا؟ على أنه بين لنا سبيل النجاة، وأنه ذكر لنا ما يكون فيه الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. فحينما تقرأ في سورة الكهف استحضر هذا المعنى، استحضر منة الله عليك، استحضر نعمة الله وفضله الواسع العميم أنه جل وعلا أنزل لك هذه الهداية والنور والبيان في سورة الكهف. فإذا كنت تحمد الله عز وجل على نعمة العافية ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة البصر ونعمة الكلام ونعمة الماء ونعمة الطعام، إذا كنت تحمد الله عز وجل إذا شفاك من مرض وتكثر من هذا الحمد وهو حقيق بذلك سبحانه وتعالى، فكيف لا تحمده جل وعلا فيما هو أعظم من ذلك بكثير، أن بين لك ما تنجو به في دنياك وما تسلم به في أخراك بسورة هي أمانك من كل فتنة. فكان هذا هو مطلع هذه السورة، وهو غرض هذا المطلع حينما افتتح الله عز وجل سورة الكهف بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم قال سبحانه وتعالى واصفا هذا الكتاب: ولم يجعل له عوجا قيما. فهذان وصفان للقرآن. أما الوصف الأول فهو أن هذا الكتاب ليس فيه عوج، والعوج في لغة العرب يطلق بلفظين، تارة يقال عوج وآخر يقول العربي فيه عوج، أي بكسر العين أو بفتحها. وكثير من أهل البلاغة يفرقون بينهما، أن العوج يكون في المحسوسات، وأن العوج يكون في الأمور المعنوية، فذاك في الحسية وهذا في المعنوية. وهذا إن كان لا يستقيم على لغة القرآن، فإن العوج في القرآن جاء حسيا وجاء معنويا، ولكنه من جهة الغالب صحيح، أي في استخدام اللغة، أن هذا الفرق موجود في لغة العرب ولكنه أغلبي، ولذلك في القرآن خرم هذا. فلما قال الله عز وجل ولم يجعل له عوجا، كان المراد هنا بالعوج هو العوج المعنوي، أي أن الله عز وجل ينفي أي عوج في دلالته، في هدايته، في أحكامه، في قصصه، فليس فيه أدنى عوج، وإنما هو مستقيم. ثم وصف الله عز وجل هذا الكتاب بقوله قيما. فالوصف الأول هو من قبيل التخلية، والوصف الثاني هو من قبيل التحلية، فليس الوصفان هنا مكررين، كلا، وإنما الأول يختلف عن الثاني. الأول كمال في الذات، والثاني كمال في نفع الغير، فالأول قاصر والثاني متعدي. فأولا بيّن الله عز وجل كمال القرآن في ذاته، بأنه ليس فيه في داخله أدنى عوج، لم يجعل الله عز وجل له عوجا. وتنبه هنا أن الله عز وجل لم يقل ولم يجعل فيه عوجا، مع أن الغالب في استخدام الجعل مع العوج في لغة العرب واستخدام الظرفية هنا للام في، ولكن الله إنما ذكر في كتابه اللام هنا، لأن قول القائل لو قال ولم يجعل فيه عوجا إنما ينفي العوج إذا كان داخلا، أي في ذاته دون دلالة مضافة، ولكن حرف اللام يعطي دلالة أخرى، وإن كان في الأصل ولم يجعل له عوجا أي ليس فيه أدنى عوج في ذاته في داخله، ولكنه أيضا يعطي دلالة المصاحبة هنا، فاللام هذه لها دلالة إضافية على فيه، فجاء استخدام اللام هنا لأجل هذا المعنى الآخر، كما نبه على ذلك جماعة من أهل البلاغة وعلى رأسهم الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير، وهذا معنى صحيح ظاهر جدا. حينما أراد الله عز وجل أن يبين كمال القرآن ذكر الوصف الآخر فقال قيما. وقد ذكر بعض المفسرين ممن لا عناية له بأمور البيان والبديع وأمور البلاغة أن قيما هنا بمعنى مستقيم، وليس هذا كذلك، ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح عنه أنه فسر قيما بمستقيم، وإنما جاء ذلك عمن تأخر من أهل الحديث. أما أئمة أهل البلاغة من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وكلهم كذلك، كل السلف أهل بلاغة، ولكنهم لا يفصحون عن البلاغة ببيان بألسنتهم يوضحون ذلك، لأنها جاءتهم فطرة على البدهي، وإنما يصح عن ذلك من تأخر من أهل صنعة البديع،
فيكتب ويبين الفرق بين هذه الألفاظ لأجل أن المتأخر هو الذي يجهلها، أما من تقدم فهي يعرفها تلقائيا من دون حاجة إلى ذكرها. فالقيم هنا ليس هو المستقيم، وإنما المستقيم جزء من معنى القيم. فقيم هو القائم على غيره، هذا معنى القيم. يقال الأب قيم على أهل بيته، والله عز وجل هو القيوم أي قائم على عباده بما يصلحهم. فالقيم كما يقال أيضا في لفظة ابن القيم رحمه الله، إنما سمي ابن القيم لأن والده كان قيما لمدرسة الجوزية، فيقال قيم الجوزية أي أنه الذي يقوم عليها بما يصلحها. فهنا قيما أي أنه قائم على غيره بما ينفعه، فهذا هو القيم. ولا يكون القيم قيما إلا إذا كان في نفسه مستقيما، لا يكون القيم قيما على غيره إلا إذا كان هو في نفسه كذلك. ولذلك حينما ننظر في قوله سبحانه وتعالى ولم يجعل له عوجا وقيما، حينما يجتمعان الأولى في نفي العوج والثانية في إثبات النفع للغير، وإذا أردنا أن نتكلم عن كل واحدة منهما مستقلة عن الآخر، فإن نفي العوج هنا منه أن يكمل غيره، والقيم هنا أيضا كذلك لما نقول هو القائم على غيره إذا أخذناها بمفردها فلا يكون مقوما لغيره إلا إذا كان هو بنفسه قيم. فهما إذا افترقا لكل واحد منهما معنى يأخذ من معنى الآخر، اجتمع في المعنى، إذا افترقا في اللفظ اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع افترقا، فتنبه لذلك سلمك الله. وهذا موافق تماما لأول سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى ها في وصف القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه ايش هدى للمتقين، فلا ريب فيه نفي للعوج، وهدى للمتقين إثبات للقيومية على الغير، فهو هداية للناس. وفي الأول هو لا ريب فيه، لا خلل ولا خطأ ولا خطل ولا نقص بأي وجه من الوجوه. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، فهو أنزله سبحانه وتعالى قيما، وأنزله لينذر بأسا شديدا من لدنه، وأنزله ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل سورة الكهف، وأن يعلمنا منها ما جهلنا، وأن يفهمنا منها ما فاتنا من معانيها العظام. اللهم أنت ربنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا، سبحانك لا إله إلا أنت، اجعلنا جميعا يا كريم ممن تشفع لهم هذه السورة العظيمة. الإخوة القائمون على الدرس وين هكذا معلش، لأنه معطونا لستة يعني واجبات شروط 1 2 3 4، فأنا قاعد أناظر الوقت قالوا 129 قف اللي هي الساعة 1:29 معنا، وين الساعة عندي جاءت كذلك، وين صاحبنا صح كذا ماشيين كذا صورة سليمة الآن. طيب وبعدها نبدأ من جديد نبدأ الآن. طيب هذا من تمام القيام على ما يحسن الدرس جزاهم الله خير، يعني فهم أولياء أمورنا في هذا الباب، فليس لنا معهم إلا السمع والطاعة. طيب يقرأ، طيب هو الآن خلنا نكمل الآيات التي ولا يقرأ من الآية السادسة إلى ها لا هو قرأها، طيب هو قرأ الآيات هذا، طيب لا بس جميل كما تحبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله عز وجل في مطلع سورة الكهف حينما ذكر تنزيل هذا الكتاب ذكر العلل والحكم من هذا التنزيل، فقال سبحانه وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالحكمة الأولى هي الإنذار لينذر بأسا شديدا من لدنه. وهنا تنبه سلمك الله أن غالب القرآن هو إنذار لا تبشير، فحينما تريد أن تنظر إلى آيات القرآن وتوازن بين آيات البشارة فيها وآيات النذارة فيها ستجد أن آيات النذارة أكثر من آيات البشارة، بل إن آيات النذارة التي هي النار، الجحيم، التخويف، التهديد، ذكر الريح والزلزلة، الخسف ونحو ذلك، آيات الوعيد في كتاب الله عز وجل حينما أحصيتها تبلغ ضعفي آيات الوعد الجميل منه سبحانه وتعالى. فالآيات التي فيها ذكر الجنة، الرحمة، إنزال الرزق، اللطف بالعباد، الرحمة في أمور دينهم فيما يخص المال والبنين، الرحمة فيما يتعلق بهم بعد النشر في يوم القيامة ونحو ذلك، حينما تتأمل في هذه وتلك وتحاول أن تحصيها لتخرج بنسبة معينة ستجد أن آيات الوعيد تقارب الضعف من آيات الوعد الجميل. وذلك أن الإنسان يصلحه التخويف أكثر مما يصلحه الرجاء. الناس فيما يتعلق بإصلاح نفوسهم الخطاب الذي يناسبهم ويكون فيه نجاتهم ومصلحتهم في الدنيا والآخرة هو على ثلاثة أنواع: إما خطاب يتعلق بالحب وهو رأس العبادات، وهذا النوع من الخطاب مع أنه هو أجل الغايات، أي أنك تعبد الله عز وجل من أجل حبك له، ولكن الخطاب المتعلق بهذا النوع من العبادات قليل جدا في الكتاب والسنة، وذلك أن أكثر الناس لا يصلحهم هذا، وإنما هذا من خاصة خلق الله عز وجل أنهم يعبدون الله حبا له فيصلي محبة لله، يتصدق حبا لله، يسبح لأن الله عز وجل قد ملأ أركان قلبه. فهذا النوع هو أفضل أنواع العبادات الخطاب فيها قليل، لأجل أن الناس لا يصلحهم هذا الخطاب في أغلبهم، وإنما هذا كما ذكرت لك إنما هو من أحوال خاصة الخاصة. ثم بعد ذلك دونه خطاب الرجاء
وهو كثير في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم. لأن كثيرا من الناس يصلحه أن تقول له إذا فعلت كذا وكذا فلك كذا وكذا، صلي لتدخل الجنة، بر بوالديك لترفع في الدرجات، جاهد في سبيل الله لتجد عند الله عز وجل ما وعدك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، للشهيد عند ربه 6 خصال مثلا. فهذا وعد جميل من الله، وهذا يصلح فئة من الناس ليست بالقليلة، كثيرة. ولكن أكثر من هذا، بل هو الغالب على أحوال الناس، أنه لا يصلحهم لا النوع الأول من الخطاب ولا النوع الثاني من الخطاب، وإنما يصلحهم النوع الثالث، وهو خطاب التخويف والتهديد والزجر. ولذلك تلحظ مثلا أن الناس في كل بلدان العالم حينما يقال لهم طبقوا نظام المرور مثلا، فتجد أنه إذا لم يحزم على الناس في تطبيقه، تجد أن الذي يمتثله مع أنه فيه مصلحة لهم وحماية لأرواحهم وممتلكاتهم، واضح الخير للإنسان نفسه إذا امتثل هذا، لكن في الأخير تجد 5% في المجتمع، 8% في المجتمع، 10% بالكثير تجد 20% من المجتمع يمتثلون ذلك لأجل أنه فيه مصلحة لهم، بينما تجد أن 80% من المجتمع لا يلتزمون بهذه الأنظمة إلا إذا حزم عليهم، صار فيه نظام ساهر، تجاوزت 120 300 ريال، قطعت الإشارة 900 ريال، كررت المخالفة سجن 3 أيام، كررت ثالثة سحب للرخصة ونحو ذلك. كل بلاد العالمين لما يفعل معهم هذا تجد أن الناس، كل الناس تمتثل، من شاء ومن كره، فيصلح الناس بهذا. ولذلك كان من شروط السياسة الشرعية الحزم، فلا يصلح الملك بلا حزم أبدا، وسيأتيك هذا في قصة ذي القرنين، أن العدل في الملك لا بد فيه من حزم، لا يصلح الملك بالرحمة أبدا، وإنما الملك لا يستقيم إلا بالقوة بالحزم. ولذلك الذي يصلح أحوال الناس إذا أرادوا لأنفسهم الصلاح ما قاله الله عز وجل هنا حينما قال ماذا في أول الأمر، لينذر إيش؟ بأسا شديدا من لدنه. فإذا أردت أن تصلح نفسك لا تمنيها أخي سلمك الله وأنت ترى مع تقصيرها في الواجبات وانغماسها في المعاصي وأفعال كثيرة وتقول أنا أريد أقرأ آيات الجنة، ما آيات النار صعبة علي ما أريدها، يعني تسبب لي ربك كذا وقلق في الحياة. لا حبيبي، اجعلها تقلقك ليل ونهار، اجعلها تفزعك، اجعلها تصب على قلبك، أنت بحاجة إلى هذا، وأكثر الناس وكلنا ذاك الرجل بحاجة إلى آيات النار، آيات التهديد، آيات التخويف، آيات الزجر، آيات العذاب، بحاجة إليها ماسة جدا من أجل أن تنجو، لما تنظر إلى ورائك فتلحظ أن هناك ما قد يدركك وأنت تخشى منه فتهرب إلى الأمام. ففرق بين أن تطلب شيئا أمام عينيك فقد تتواكل وقد تتخاذل لأجل النفس ضعيفة، لكن إذا كان هناك ما يطردك من خلفك والسياط من وراء ظهرك أبدا ما يكون لك إلا أن تهرب إلى ربك سبحانه وتعالى. فجاء هنا لينذر بأسا شديدا من لدنه، ثم قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وهذا لأجل ما سبق. ثم قال ماكثين فيه أبدا، والمكث هو طول المدة، والمقصود هنا مدة لا تنتهي غير منقطعة تماما. ثم قال سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هذه هي الغاية الثالثة من تنزيل القرآن، إنذار بشارة، ثم عاد الإنذار مرة ثانية فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل وتوحيده. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم 3 أصناف من الناس، هم مشركو العرب حينما جعلوا بنات لله عز وجل، واليهود حينما جعلوا عزيرا ابنا لله، والنصارى حينما جعلوا المسيح عيسى عليهم السلام أيضا جعلوه ابنا لله عز وجل. فالله هنا يهدد هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فهذا الادعاء حينما ادعوه في قضية عظيمة كبيرة جدا، هم يقرون بأن الله عز وجل هو الإله، 3 هؤلاء كلهم يقرون بأن الله هو الإله، ولكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى لا يجعلونها في قدره، وإنما تقرب إلى الله زلفى، لا عزير ولا المسيح ولا الملائكة عليهم الصلاة والسلام جميعا من يعبدهم يجعلونهم في مقام واحد مع الله، لا، وإنما يقربون إلى الله عز وجل. فالله هنا يقول حينما أقررتم بأني أنا الله سبحانه وتعالى، هو الله، فزعمتم بعد ذلك أن له ولد، فكيف زعمتم ذلك؟ هل هذا بعلم أو بغير علم؟ فوصف الله عز وجل قولهم هذا بأنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، يعني جهل متراكب لسنوات طوال، وهم يزعمون أن الله عز وجل جعل له الولد، وكيف يليق بإله يجعل له ولد؟ ولذلك يعني في القضية العقلية البدهية، لو كان تقدس الله عز وجل عن ذلك، لو كان له ولد، فهذا الولد إما أن يكون إله أو يكون مألوه، أليس كذلك؟ ليس هناك خيار ثالث، إما أن يكون كالذي ولده إله، وإما أن يكون مألوه للذي خلقه. فإذا كان إلها فكيف يكون كذلك وهو مخلوق؟ فإنه من المتيقن المجمع عليه بين كل العقلاء أن الإله لا يمكن أن يكون مخلوقا. الإله الذي تنتهي إليه الغايات لا يمكن بإجماع العقلاء أن يكون مخلوقا، لأنه إن كان مخلوقا فإن الذي خلقه هو أقوى منه فيتحكم فيه، والإله لا يمكن أن يكون كذلك، الإله الذي تنتهي إليه الغايات. فلا يزعم العرب ولا اليهود ولا النصارى هذا الزعم. وإذا كان مألوها فكيف يكون إلها؟ إذا كان يعبد أو مخلوق فلا يصح أن يكون إلها، فهو من جهتيه لا يمكن أن يكون إلها أبدا. وقد جرى ذلك في كلام من جادل النصارى من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير منهم في نقاش عقلي بديع في هذا الجانب. ولذلك في هذا الزمن الذي تكاثر فيه النقاش والجدال بين الناس عن طريق الانترنت ووسائل الاتصال المعاصرة والقنوات، ينبغي أن يتسلح المؤمن بمثل هذا، تسلح بالنقاش العقلي الذي يحاج فيه أولئك. وهذا من دلائل القرآن البينة، فإن الله في كتابه نظرهم تارة بالعقل وتارة بالنقل، وأهل العلم تبعا لما جاء في كتاب الله عز وجل. قال بعد ذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، كبرت بمعنى ضخمت وعظمت، هذه الكلمة عظيمة وكبيرة في سوءها وجهلها، سوءها لأنهم ما تفكروا فيها، وجهلها أنها مناقضة للعلم كله مهما كان هذا العلم، مناقضة للعلم العقلي، مناقضة للعلم النقلي، مناقضة للعلم الفطري، فهي مناقضة لهذه الأنواع الثلاثة من العلوم. فيقول الله عز وجل كبرت عظمت هذه الكلمة في سوءها وجهلها، ثم قال كلمة، وكلمة هذه إعرابها تمييز، ويخطئ من يعربها بغير ذلك، تمييز، وهي تمييز لمضمر. فتقدير الكلام كبرت الكلمة كلمة، هذا المضمر الذي حذف لأجل عدم الحاجة إلى ذكره هنا ميز بقوله كلمة، ودلالة هذا التمييز معناه أي من جهة البلاغة، تمييز هذا عند النحويين أو عند البلاغيين، عند النحويين نعم، حينما نقول تمييز فمعناه هذا الجانب اللي يتعلق بالنحويين، دلالته البلاغية هي التعجب، أي أنه سوء وجهل عظيم جدا يتعجب منه كل من تأمل وتفكر ولو قليلا، فهذه دلالته من جهة البلاغة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه الكلمة التي خرجت، هل خرجت من عقول تدبرت؟ هل خرجت من قلوب تأملت؟ لا، وإنما خرجت من أين؟ من أفواههم، من طرف اللسان، يعني قضية عظيمة كبيرة جدا في غاية الأهمية، ثم إذا أراد أن يتكلم فيها إنما فقط هو أن يحرك لسانه، وهذا دليل على ماذا؟ على جهل هذا المتحدث، لأن الأمور العظام لا ينبغي أن تتحدث فيها من طرف لسانك، وإنما ينبغي أن تديرها في ذهنك وأن تعود إلى قلبك، ثم يعود الكلام إلى لسانك فتتحدث عن تأمل ونظر بين ظاهر. فالله عز وجل يقول في نسبة الولد إلى إلهكم تكلمتم هكذا، هذا لا يليق أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا قولهم. ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم. فلعلك جاء العتاب هنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا لطيفا. لعلك هذه كلمة جاءت فيها شيء من العتب من الله إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا العتب يتعلق بأي شيء؟ بالحرص الشديد على الدعوة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على هداية الناس يكاد أن يقتل نفسه، أن يهلك روحه، روحه صلوات ربي وسلامه عليه، من أجل حرصه على هداية الناس ومحبته للخير لهم وأن ينقلهم من الضلال والظلام إلى الهداية والنور. فالله عز وجل عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وهذا تابع للقاعدة الربانية التي نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أعطي كل ذي حق حقه. الدعوة عبادة نعم، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى هذه الدعوة حدودها وما جعله الله عز وجل لها. فالدعوة نعم احرص عليها، قم ونم أنت وإياها، كل واشرب من أجلها، عش حياتك داعية إلى الله سبحانه وتعالى، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولكن إياك حتى في الدعوة أن تقصر في حق غيرك من أجل هذا الحق، حق الدعوة. فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال. فلا يجوز أن تقصر في حق نفسك زعما أنك تدعو إلى سبيل ربك. فنبينا صلى الله عليه وسلم هنا من شدة ما قر في قلبه من محبته لهداية الناس كاد أن يضر بجسده صلوات ربي وسلامه عليه، أن يهلك نفسه، فأنزل الله عز وجل عليه هذا العتب. لا، ليس هكذا الدعوة، وإنما حد الدعوة أن تحرص على هدايتهم دون أن يبلغ ذلك الضرر إليك أو إلى غير هؤلاء المدعوين. لا، ما تضر بنفسك ولا بأهل بيتك ولا بجيرانك ولا بوالديك ولا بأحد من الناس من حولك ولا بوظيفتك وعملك، لا تضر بأحد من أجل دعوتك، وإنما أعطي كل ذي حق حقه. فقال الله عز وجل له هنا فلعلك باخع نفسك، لعلك مهلك، هذا معنى باخع. البخع في اللغة هو الإهلاك والقتل. فلعلك قاتل، لعلك مهلك نفسك يا محمد. وقد ذكر الزمخشري في كلام من بديع له أن البخع في اللغة مأخوذ من البخاع، والبخاع هو عرق في وسط الرقبة في آخرها، إذا كنت تعرف في موضوع العمود الفقري، العمود الفقري فيه الحبل الشوكي، هذا داخل العمود الفقري، لا، يجعلون هذا البخاع عرق يسير مع العمود الفقري في الجزء الأخير من هذا العظم، يعني من أعلاه يسير من الرأس إلى أسفل الظهر. يقول والعرب تعرف ذلك، هذا الزمخشري وهو حجة في اللغة، فيقول بأن القتل حينما يبلغ أشده في أحلك صوره إذا وصل إلى هذا البخاع، بمعنى أنك بإمكان أن تقتل إنسان أن تذبحه من هنا أو تذبح ذبيحة من هنا، ولكن لا يبلغ هذا الذبح إلى عرق البخاع، فيكون هذا قتل لكن ليس ببخع. فإذا بالغ الذابح في ذبحه ووصل هذا العرق قيل إيش؟ بخع ذبيحته. فيقول الزمخشري بأن الله عز وجل استخدم هذا، وهذا لا يعرف إلا في القرآن، هذا الاستعمال من مفترعات كتاب الله عز وجل، لم يأتي في شعر ولا نثر قبل هذا الكلام العربي العظيم المعجز الذي أنزله الله عز وجل، أي هذا الاستخدام في هذا الغرض. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا بمعنى حزنا، والأسف هو الحزن الشديد
فلعلك قاتل نفسك حزنا عليهم أن لم يهتدوا ولم يؤمنوا بدعوتك. ثم يقول سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، من قواعد لغة العرب أن الكلام إذا عقب بإن فإن فيه معنى التعليل، فالله عز وجل هنا لما ذكر ما سبق فيما يتعلق بالقرآن ومن كفر بما دل عليه هذا القرآن، ثم بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إيصال القرآن، قال بعد ذلك بجملة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. هذه الجملة كالتعليل لما تقدم. لماذا هذا؟ لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ ولماذا الإنذار؟ ولماذا البشارة؟ ولماذا يا محمد لا تبخع نفسك وأنت تدعو هؤلاء؟ قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل ذلك من أجل علة. هذه العلة هي ماذا؟ أن الله عز وجل خلق هؤلاء وخلق الزينة التي جعلها لهؤلاء من أجل أن يبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالعلة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق وخلق الزينة للخلق هي أن يبلوهم أيهم أحسن. أحسن تشمل أمرين: أن يكون مخلصا لله وحده سبحانه وتعالى، وأن يكون صوابا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأحسن في القرآن إذا أطلق سواء هنا أو في غيرها من آيات القرآن كما في سورة التبارك وغيرها، إنما يراد بها ما اشتمل على الأمرين: أخلصه وأصوبه. فلا تنشغل بالأول عن الثاني، بإخلاص العبادة دون علم كطريقة الصوفية في هذا الباب، ولا تنشغل بالثاني عن الأول كطريقة كثير من الفقهاء. لو قلت له: اشرح لنا كتاب الطهارة أو كتاب الحج أو كتاب الجهاد أو الحدود أو الطلاق، لهذه لك هذا، ولو سئل عن 1000 مسألة لأجاب عنها بلا تردد. فإن نظرت إلى عمله، إلى عبادته، إلى إخلاصه، إلى تسبيحه لله، إلى خشيته لله، لم تجد شيئا. فالأول جاهل والثاني جاهل، والأول مسيء والثاني مسيء، وإنما المحسن هو من جمع بين هذين الأمرين لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم قال سبحانه: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا أيضا تعليل. لماذا الله عز وجل يقول لنا اتبعوا هذا القرآن، خذوا ببشارته واحذروا من نذارته؟ ما السبب؟ أن الدنيا زينة، ومعنى كونها زينة أي أنها ليست بحقيقة، فهناك أمران يعيشهما كل واحد منا. هناك حقيقة نعيشها في حياتنا، وهناك زينة، والله عز وجل أمرنا أن نتمتع بهذين الأمرين: أن نعتبر الحقيقة وأن نتمتع بالزينة. ولم ينهانا سبحانه وتعالى عن الثانية، لكنه أمرنا ألا، واسمعني جيدا هنا سلمك الله، ألا تضيع الأولى بسبب شغلك في الثانية. فانتبه للحقيقة وتمتع بالزينة، فإذا عارضت هذه الزينة الحقيقة قدمت الحقيقة على الزينة، فإذا توافقت الحقيقة والزينة فهي متاع المؤمنين في هذه الحياة الدنيا.
فتنبه لذلك سلمك الله فيما يتعلق بفهمك لأمور حياتك. فالله هنا جعل ما على الأرض زينة من أجل أن تتمتع بها في ظل تلك الحقيقة. ثم قال سبحانه وتعالى يبين لك لما هذا. تقول طيب أنا خلق الله عز وجل لي المرأة الجميلة، لما لا أنظر إليها، لما لا أتمتع بها؟ خلق الله عز وجل لي طعاما جميلا لذيذا، لكنه حرمه علي، فلما يحرمه مع لذته في المطعم؟ خلق الله عز وجل للناس أصواتا حسنة مطربة بديعة، فلما يحرم الله عز وجل علينا أن نستمع إلى هذه الأصوات الجميلة الفاتنة؟ لما لا أتمتع بها؟ فعلل الله لك ذلك حتى ما تعيش في اضطراب، حتى ما تكون في الحياة قلق وحزين أن ذاك يتمتع بزينة وأنت قد حرمت منها. لا، ذاك تمتع بزينة وترك الحقيقة. مثله مثل ماذا؟ مثله أخي المبارك من أعطي شرابا وقيل له هذا الشراب من ألذ وأطعم ما يكون في الدنيا، ولكن فيه سنتيمتر واحد سم، وهذا السم لا يقتلك مباشرة، ولكن بعد أسبوع أسبوعين يبدأ المرض يعمل في جسدك، ثم هي أشهر وتموت. فهو الآن ينظر في ماذا؟ في زينة هذا العصير الطعام اللذيذ، وينظر في حقيقته. فالعاقل هنا يعتبر بماذا؟ بالحقيقة التي مآلها الهلاك. الجاهل يعتبر باللذة فيقول أنا أشرب، طيب ستموت، دعني أموت بعد شهر ما مشكلة. فإذا جاء الموت والهلاك بعد شهر بعد ثلاثة أشهر، فطن ذاك إلى جهله حينما أخذ الزينة وترك الحقيقة. أنت هنا كيف تنظر إلى هذا الأمر بهذه الصورة؟ تركت نعم هذه اللذة الزينة من أجل أن الحقيقة هنا فاسدة. فميزان الحياة عندك هنا هو هذا سلمك الله. إذا اجتمعت الحقيقة والزينة فعض عليها، فهذه لذة الدنيا والآخرة. امرأة جميلة وفي نفس الوقت دينة، احرص عليها وتزوجها وطرد وراءها. امرأة دينة وليست بجميلة، إن لم تجد من يجمع بينهما فخذها وافرح بها. امرأة جميلة وفاتنة ليست متدينة، اتركها، هذه زينة خاوية من الحقيقة. وهكذا سلمك الله في كل أحوالك، مال، جاه، مراكب، مساكن، ملابس، مشارب، مطاعم، قس حياتك الدنيا بهذا. لإيش؟ لتأمن من شر الفتن أخي. فهي السورة هي سورة الأمان من الفتن. فقال الله عز وجل يبين لك عظم الحقيقة ويعني بساطة الزينة، فقال سبحانه وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذا كنت ما أدركت هذا في الدنيا فتأملوا في الآخرة، متى تظهر الحقيقة كاملة وتمح الزينة؟ في الآخرة. فيقول الله سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون، تعليل آخر لك حتى تتفطن إلى اختيارك، وإنا لجاعلون ما عليها، ما على هذه الأرض، إيش فيه؟ صعيدا. إيش الصعيد؟ الصعيد هو ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض يسمى صعيد، ولذلك يسمى التراب الذي تتيمم عليه يسمى إيش؟ صعيد. فكل ما على وجه الأرض مما هو من أصل خلقتها يسمى صعيد. وفي أغلب استعمالات لغة العرب أن الصعيد لا يطلق إلا على الأرض المستوية، وهذا هو المراد هنا، الاستعمال الأغلب لها أن الصعيد هو الأرض المستوية. ثم وصف سبحانه وتعالى هذه الأرض بقوله جرزا، والجرز هي الأرض التي لا تنبت. فالله ينبهك هنا أن حقيقة الدنيا ستظهر في الآخرة، فكل زينتها المال والبنون كما ذكرها الله عز وجل في داخل السورة. إيش قال؟ قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه الزينة التي تتلذذ بها في الدنيا كيف ستكون في الآخرة؟ لا شيء، انتهت. تزوجت أجمل النساء، أرصدتك فيها ملايين ومليارات الريالات، لا تركب إلا أفخم السيارات، لا تسكن إلا أكبر القصور، لا تأكل إلا ألذ الطعام، لا تشرب إلا ما تشتهي، يخدمك الناس من يمين ويسار، إذا قمت قام الخلق معك، وإذا جلست جلس الخلق معك، يحبونك، يموتون في ذاتك. كل هذا سيفنى، سيكون ماذا؟ صعيدا جرزا مستوي تماما ولا كأن شيئا حصل أبدا، اختلف ما كان عما حصل، وجرز غير منبتة. مالك الذي تمتعت به في الدنيا لن تستفيد منه ولا فائدة في الآخرة إذا كان في الدنيا، إما ستؤجر عليه وإما ستؤزر. أما ما أكلت وأفنيت فذهب مع الدنيا. فنبهك الله عز وجل صعيد جرز، كل شيء مالك، زوجتك، أولادك، لباسك، كل ما يتعلق بك هو جرز منقطع لا نبت فيه إلا ما كان لله جل وعلا. فتنبه أخي، هذه هي الحقيقة التي يذكرها الله عز وجل. إذا أردت إيش أن تنجو من ماذا؟ من الفتن. لن تنجو من الفتن إلا بهذا النوع من الحياة، بهذا النوع من فهم الأمور. ليش بعض الشباب يفتح الإنترنت، يدخل مواقع بحية وحافظ للقرآن أو عارف أنها حرام، ويسمع في الخطب الجمعة والمحاضرات أن هذا ما يجوز، ويعرف يقينا أن نظرته إلى هذه الصورة المحرمة أو جلسة مع الشباب في غيبة أو كذا وكذا، لكن يفعل. ليش؟ ما عرف وزن الحقيقة وما يقابلها من الزينة، فقدم الزينة على الحقيقة. ولو فهم أول سورة الكهف لنجا من هذه الفتنة، هو الآن واقع بل منغمس في فتنة، ولو فهم فهما صحيحا لما وقع، ولكنه غاب عنه ما دل الله عليه في مطلع السورة فوقع في شيء من الفتن. ثم قال سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بدأ الله عز وجل في القصة الأولى من قصص سورة الكهف، وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة وذكره أيضا ابن جرير في تفسيره بإسناد فيه ضعف أن سبب نزول هذه القصص في سورة الكهف أن كفار مكة جاءوا إلى اليهود وقالوا لهم: إنكم قوم من أهل الكتاب تعلمون ما لا نعلم، فحدثونا بشيء نسأل فيه هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى نتبين صدقه من كذبه. فقال اليهود لهم: سلوه عن ثلاث، فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو متقول. قالوا: وما هي؟ قالوا: سلوه عن فتية كانوا في الدهر، وسلوه عن ملك طاف في الأرض في مشارقها ومغاربها، وسلوه عن الروح. فجاء كفار مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه الثلاث، فحرصا منه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم بادر قال: أخبركم عنها غدا. ينزل عليه جبريل عليه السلام ويحدثني بها وأحدثكم، وهذا من حرصه على هدايته الذي تجاوز به هو صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله له، ولكن سرعان ما تنزل الوحي في التعليم. وهذا هو ديدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يذنب الواحد منهم يخطئ ولكن الله عز وجل ينزل عليه مباشرة ولا يقر على خطأ، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهنا كذلك، فلعلك باخع نفسك يا محمد، ليش هذا الحرص جعلك تتقول وتقول للناس: أنا أخبركم غدا، وأين حكم الله؟ وأين حكمة الله؟ وأين أن تكل الأمر إلى الله يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا في بداية الوحي، فنزلت تأديبا وتربية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسورة الكهف مكية باتفاق أهل العلم كما يقول ابن عطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بها غدا، فجاء من الغد فلم ينزل الوحي. شفت كيف التربية هنا؟ وهذا لابد أن يعرف المتربي، أن يعرف المربي كيف يربي من تحت يده. هذا الله عز وجل يربي نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء من الغد ينتظر جبريل، ما نزل جبريل. من اليوم الثاني ما نزل جبريل. فمرت 15 يوما ما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الكفار عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه قد جهل ولم ينزل عليه الوحي. شوف كيف الآن الأمر، يعني الله عز وجل كان بإمكانه أن ينزل جواب هذه القصص ثم يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تقل لهم هذا مرة ثانية، وإنما كل الأمر إليه، هذا كان بالإمكان ولكن الله عز وجل لم يفعل ذلك، لأن التربية بالحدث هي من أعظم طرائق القرآن في تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، التربية في زمن الحدث، وهذا ظاهر بين وهو تابع لعلم تعرفونه جميعا وهو يسمى بأسباب النزول. نعم، بأسباب النزول. ولذلك تلحظ أن القرآن كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويربي الصحابة في الحدث مباشرة، ونزلت مثلا سورة الأنفال في هذا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ليست لكم، لما تسألون عنها؟ الله هو الذي يحكم فيها سبحانه وتعالى. وكثير من هذا العتب من الله عز وجل في زمنه، في زمن وقوع الفعل. ولذلك من أفضل وأكثر سبل التربية تأثيرا هو التربية في زمن وقوع الخطأ، لا أن يؤخر بزعم الرحمة المتربي، بزعم أنه يعني دعوها بعد يوم يومين ثلاثة، لا، وإنما في حين. نعم هي مؤلمة ولكن أثرها لا ينسى. ولذلك هنا الله عز وجل اختار هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال له بعد ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولذلك سبب النزول هذا وإن كان إسناده ضعيف إلا أن معناه قوي جدا ومناسب لسياق الآيات، وتتابع أهل العلم على ذكره في كتب التفسير بالمأثور، فلا بأس من ذكره ولا بأس من الاعتماد عليه أيضا في فهم هذه الآيات لهذين الغرضين، أن السياق يدل عليه وأن أهل العلم قد تتابعوا على ذكره. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أم حسبت هذه فيها شيء من اللطافة، فيها عتب لطيف، فيها عتب لطيف. الله عز وجل يقول يعني هؤلاء الكفار وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معك من المؤمنين، هل ظننتم أن هذا أعجب ما أنزل الله عز وجل؟ ليس الأمر كذلك، قصة هؤلاء الفتية عجيبة، ولكن أعجب منها أن الله عز وجل خلقنا من نطفة، أعجب منها أن الله عز وجل أنطقنا بعد أن كنا بكما، أن الله أسمعنا بعد أن كنا صما، أن الله فتح عيوننا بعد أن كنا عميا. أعجب منها سلمك الله أنك كنت لا تدري عن شيء ولا تعرف كيف تشرب هذا الماء وأنت في يومك الأول والثاني، لو أن أمك جديدة بكر ما تعرف فجاءت بهذا الماء وقالت إيش بني يريد أن يشرب ماء، ثم سقتك نصف كأس، بالله عليك ماذا سيكون من حالك؟ ستموت. فمن الذي علمك أن تفتح فمك فتحة صغيرة وترضع من ثدي أمك رضعة تناسب حجمك وتحرك فكيك من أجل أن تمص الحليب من صدر أمك إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ هذا أعجب. من الذي خلق هذه السماوات لا نرى فيها عوجا، لا نرى فيها فطور؟ من الذي زين هذه الأرض ومن ومن؟ هذا كله أعجب من قضية قصة جرت في الدهر الغابر. فيقول الله عز وجل العجب منكم ليس من هذه القصة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هم عجب ولكن غيرها من الآيات إيش؟ أعجب بكثير، أعجب بكثير. ولذلك قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرص عليهم كثير، ليس كل ما إيش؟ ليس كل ما طلبوا منك بادر إليهم، ليس كل ما قال لك هات آية قلت يا رب أنزل لي آية، وهذا ليس له هو صلى الله عليه وسلم وليس لنا أيضا، وجاءت تربية القرآن بهذا في مواطن كثيرة من القرآن وتعلمون هذا، لكن لا نريد أن نستطرد أكثر مما نحن نستطرد أيضا. فأنت نبه لهذه القضية سلمك الله، أن العجب، خذ هذه الخاتمة لهذه الآية، أن العجب فيما بثه الله عز وجل من الآيات الكونية والآيات المتلوة في القرآن هو أعجب مما قص الله عز وجل من قصة هؤلاء الفتية. فإذا كان كذلك فلو كانوا سيؤمنون من تلك الأعجب والأكثر دلالة، فلا تحرص عليهم هذا الحرص بهذا القدر، وإنما أسلك طريق ربك ودع أهواءهم ودع رغباتهم، فالله عز وجل أعلم بنفوسهم وأعلم سبحانه وتعالى بما يهديهم وبما يصلح من أحوالهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علم كتابه ويجعلنا ممن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. عندنا سلمكم الله الآية العاشرة من سورة الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بدءا في قوله سبحانه وتعالى: أصحاب الكهف والرقيم. الكهف هو الذي سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل مفصلا فيما نستقبل من الآيات. الرقيم المقصود به المرقوم أي المكتوب، وعادة أن كل عابد لله عز وجل على بصيرة من عبادته لا بد وأن يكون عنده ما يتلوه، ما يقرأه من العلم. ولذلك أنزل الله عز وجل من السماء 104 كتب كما يقول الإمام الحسن البصري. هذه الكتب عبارة عن رقيم مكتوبة، فمن هذه الكتب أهل العلم والعبادة أتباع الأنبياء يأخذون منها ما يبلغهم فتكون محفوظة عندهم، وما زال الكتاب هو سبيل تلقي العلم من حين أن عرف الإنسان القلم إلى هذا الزمن. فالله عز وجل يصف هؤلاء بأنهم إيش؟ طلاب علم، أن عندهم كان كتاب مرقوم، عندهم كتابة شيء مكتوب تلقوه عن أهل العلم عن أهل العبادة من الأحبار من الرهبان، عندهم شيء. فذكر الله عز وجل الرقيم نصا هنا لبيان أهمية أن من أراد أن يعبد الله أو يدعو إلى الله لابد أن يكون عنده من العلم ما يدعو إليه، من العلم المتوارث عمن قبله من أهل العلم، ما تأتي بجديد من عندك يناقض ما تقدم من كلام أهل العلم فتفترعه وتبدأ تذكره للناس، فإن هذا لا يصح. وإنما لك من العلم أمران: إما أن يكون علما متوارثا ينقله الخلف عن السلف، فهذا النوع الأول من العلم الأصيل تتابع أهل العلم عليه فأنت تأخذ في طريقهم، وهذا يخرج من العلم ما كان شاذا. ولذلك قال مثل الإمام أحمد قال: أكره ما أرى من العلم الشاذ. وفي كلمة له أخرى رحمه الله يقول عن بعض من يتتبع الشواذ من الأحاديث والأسانيد، قال: يتتبعون الغرائب من هنا وهناك ما أقل الفقه فيهم. هم يتتبعون الغرائب من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أن هذا زيادة في العلم، وعند أحمد هذا زيادة في الجهل. طيب هو منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يتتبعون الغرائب، إنما العلم هو المشهور، كما يقول الإمام أبو داود السجستاني كما قاله في مقدمة سننه المقدمة المشهورة الرسالة المكية، قال: وإنما الحديث عندنا هو المشهور، يعني الذي تلقاه أهل العلم كابرا عن كابر، هذه الأحاديث، لا أن يتتبعوا الغرائب من هنا وهناك يفرح إذا وجد حديثا بإسناد قال بعض أهل العلم إنه حسن فيقول سنة مهجورة. سبحان الله، سنة مهجورة من متى؟ مهجورة من هذا الزمن؟ نعم أحيها. أما إذا كان المقصود كما يقول بعضهم الآن
سنة مهجورة لم أجد من عمل بها. كيف لم تجد من عمل بها وتكون سنة بين الناس؟ وإنما هذه بدعة من البدع. تقول فيها حديث والحديث إسناده حسن، نقول ما عرفت الحديث ولا عرفت الحسن من الحديث. لو كان الحديث حسنا لعمل به من تقدم من أهل العلم. كيف يكون الحديث حسنا ويفوت على شعبة والثوري وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأحمد والبخاري والترمذي وأبي داود والنسائي والدارقطني وهؤلاء الأكابر لا يدونوا في كتبهم، كيف يفوت عنهم؟ وجدناه في أجزاء من هنا وهناك من كتب الحديث، ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، وإلا إسناد حسن ذكره ابن عدي في الكامل. ومثل هذا أخي من الجهل، ليس من العلم في شيء، وإنما العلم دون في المصنفات المشهورة. وده كانك من أعظم قرائن تعليل الأحاديث أن يكون الحديث خارجا عن مسانيد أهل الإسلام. فإذا لم تجد الحديث في الكتب الستة، ولا في مسند الإمام أحمد، ولا في صحيح ابن خزيمة، ولا في صحيح ابن حبان، ولا في سنن البيهقي، لم تجده في المسانيد المشهورة الكبيرة هذا، فاعلم أنه ليس بشيء، ارمي به. وهذه القرينة كانت من أعظم القرائن التي يعل بها الأئمة الأحاديث، وعلى رأسهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن الجوزي وأئمة كثر، كان هذا ديدنهم. إذا لم يجدوا الحديث في المسانيد المشهورة، لم يجدوه في هذه المشاهير، قالوا لا خير فيه. ولذلك هنا سلمك الله، هذا طريق من طرق العلم، أن يتوارث أهل العلم هذا العلم شيئا فشيئا، فتأخذه عمن لقيت، ويأخذه من لقيت عمن تقدم، وهكذا. الثاني من العلم ما يفتح الله عز وجل عليك به شريطة ألا يناقض النوع الأول. فالله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، ومن بذل نفسه للعلم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يفتح الله عز وجل عليه أنواع من العلوم كرما وفضلا وهبة، وإن لم يسبق إليها أحد، ولكنها لا تناقض ما تقدم. فما كان يناقض ما تقدم فلا خير فيه، ولكن ما كان من اللطائف من الفتوحات فقد جرى ذلك من أهل العلم في كل عصر من عصورهم. يأتي الخلف بما لم يأتي به السلف، ولكن شريطة ألا يكون مناقضا معارضا لما تقدم من كلام أهل العلم وتتابعوا عليه. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفتية، الفتى في لغة العرب، هو أرفع من الغلام قليلا، وهو من ليس في سن الصبيان، أرفع منهم ولم يبلغ مبلغ الرجال. وتارة في استعمالات العرب يطلقون الفتى على الرجل في أول مراحل عمره، ولذلك قلت لك بأنها فوق الغلام بقليل، فيقال للفتى إذا كان عمره في القديم هذا عمره 13 سنة 14 سنة يقال له فتى، 15 سنة فتى، إلى قريب 20 يسمونه فتى. ولذلك يقول سمرة بن جندب كما في الأثر المشهور جدا، قال: كنا فتيانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتيان هو الفتى، هذا حزاورة أي أقوياء في آخر مراحل الفتوة، إلى الآن لم ينتقلوا إلى مرحلة الرجولة. فإذا جاوز 20 فهذا لا يسمى فتى في لغة العرب، وإنما يقال عنه رجل، وهذا ليس مضبوطا بالسنين، ولكنه عندهم بحسب حالي هذا الغلام إذا عندهم خلاص شب وبلغ مبلغ الرجال قالوا رجل، حتى لو كان عمره مثلا في 19 من عمره، إذا كان دون ذلك يقال عنه فتى حتى ينظروا فيه إلى أنه بلغ أن يكون رجلا، وهكذا. فهؤلاء الفتية في هذا السن، يعني بين أن تكون أعمارهم 12 سنة إلى حدود 20 سنة، هذه أعمار هؤلاء الشباب الذين اعتزلوا قومهم من أجل أن يعبدوا ربهم وحده سبحانه وتعالى. وهذا ولا شك، إذا كانت السورة سميت باسم سورة الكهف، والكهف هؤلاء الكهف إنما هو لفتية لجوا إلى هذا الكهف عبادة لله وهروبا بدينهم من أجل الله، فانظروا إلى شباب عصرنا سلمكم وسلمهم الله، يعني الآن هذه سنيهم ومع ذلك هذا تفكيرهم. الواحد منهم يريد أن يحمي نفسه من أن يفتن في دينه فيهرب من قومه ومن بيته ليسكن في رأس جبل حفاظا على كلمة التوحيد ألا تخدش وألا يجبر على ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. والآن الشباب والبنات يبلغ الواحد منهم الآن 30 سنة وما زال الآن يفكر باللعبة واللعيب، وما زال يفكر في أمور الدنيا لهواتها، ما زال يفكر في مطعمه في مشربه في لبسه من حين أن يبدأ يتحدث وهو أبي جوال. طيب شرينا له جوال أبو 50 ريال تو عمره 8 سنين 10 سنين، قال لك ما بعد ما يصير 10 سنين يجي يقول لك مباشر أبغى آيفون، وإذا جاء عمره 12 سنة قال لك أبغى يسمونه ذا الجديد الآن بلاك بيري. فهم شبابنا أصبح الواحد منهم يعيش من أجل فقط أن يطور أجهزة الجوال اللي عنده، وإذا كبر قليلا يعيش من أجل هذه السيارة التي يركبها، كيف هي، ما لونها، ما موديلها، إيش وضعها، الكفر مرة متر ومرة 10 سنتي، لون السيارة من الداخل كل يوم بشكل، والبنت تعيش في أي وهم، تعيش في أي فكر، ماذا حياتها تبنى على أي شيء. يا أحبتي هؤلاء الفتية لننظر كيف عاشوا ومن أجل أي شيء اعتزلوا وعلى أي شيء ماتوا. نريد من شباب الإسلام من فتيات الإسلام أن يكونوا كهؤلاء الكبار في همومهم وقيمهم وأهدافهم، وإن كانوا صغارا في سني عمرهم. يقول الله عز وجل عنهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول ما يكون أخي إذا هربت من شيء، إذا خفت من شيء، أول ما تدعو الله عز وجل أن ينزل عليك رحمة من عندك، هذا هو هدي القرآن وهذا هو فعل هؤلاء الفتية رضي الله عنهم. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وإذا كنت تدعو الله عز وجل فأول ما تدعوه سبحانه وتعالى أن ينزل عليك رحمته بفضل من عنده، لا تدعو الله عز وجل بدءا أخي بصالح عملك، فإن هذا وإن ثبت في نصوص فإن النصوص الأكثر في هذا الباب أن تدعو الله عز وجل بكرمه بمنته بجوده بعظمته بما هو له أهل وليس بما أنت له أهل، حتى وإن كنت في نفسك محسنا. ولذلك هنا هؤلاء الفتية مع أنهم هربوا بكلمة التوحيد كان من دعائهم الجميل أن قال الله عز وجل ربنا آتنا من إيش لدنك من عندك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ أي يسر لنا يا رب من أمرنا ما يكون فيه الرشد، وهذا أيضا من الدعاء الحسن الجميل للعبد. إذا خشيت من فتنة أخي فادعو الله عز وجل دائما أن يكون الله عز وجل هو الذي يهديك الطريق الرشد الطريق القويم. فتدعو في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهؤلاء دعوا فقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فأكثر من هذا الدعاء أن يكون الله عز وجل هو الذي يصنعك هو الذي يختار لك هو الذي يدلك، أكثر من هذا وافتقر إليه وتخلص من حولك وقوتك وذكائك وعلمك وما تزعم أن الله عز وجل وهبه لك، بل افتقر إلى الله تمام الافتقار. ولذلك كان مما حكاه الذهبي في دلالته على أن الله عز وجل هدى ابن تيمية هذه الهداية العظيمة فأصبح مجددا من أعظم المجددين في تاريخ الإسلام، قال وكان كثيرا اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل، وكثيرا يقول ما رأيته يرفع يديه إلى الله عز وجل فيدعوه وينكسر بين يديه ويسجد فلا يرفع رأسه من سجدته إلا بعد دعاء طويل، افتقار، ذل، انكسار. فهؤلاء أيضا كان من ديدنهم هذا مع ربهم سبحانه وتعالى. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ضربنا على آذانهم من عادة ما تستخدمه العرب أن يقولوا ضربنا على إيش؟ أبصارهم، لا يقولون على آذانهم. ولذلك يقول ابن عاشور قال وهذا لا يعرف في استعمالات العرب أن يكون الضرب على الأسماع، وإنما المعروف في كلامهم أن الضرب على الأبصار. قال وهذا من بديع وإعجاز القرآن، فإن الضرب على الأسماع في النوم أبلغ من الضرب على الأبصار، وهذا معروف وملحوظ، ولكنه من مكنونات كتاب الله عز وجل. ليش؟ لأنه حينما يريد إنسان أن ينام، أنت إذا غطيت عينيك عن النور أو عن ترى من حولك لا تريد أن تراهم من أجل أن تنام، فجاءك صوت، أليس هذا يزعجك سريعا؟ الصوت مباشرة تشعر أنك قمت وتنبهت، لكن لما يضرب على الأذن ما تسمع شيء، ثم ينام الإنسان، هل سيرى بعد نومه؟ لن يرى مع نومه أبدا، فهو في حال نومه لابد أن يغلق بصره، فإذا أغلق سمعه أغلق الأمران معا، أغلق البصر بالنوم وأغلق السمع بإغلاقه هو. لكن لو أنه أغلق بصره وترك سمعه، هل إذا نام يغلق السمع مباشرة؟ لا، السمع مفتوح، يأتيك الصوت فتستيقظ. فإذا أردت أن تنام نوما مستغرقا فلا بد أن تضرب على أذانك، تغلق الأذان ثم تنام فتغلق العين، فلا سمع ولا بصر. وشبابنا لا يحتاج يعني نوصيهم حتى يناموا نوما مستغرقا، يعني ما شاء الله أخذين حقهم من النوم زيادة، لكن أنا أقصد هذا المثل في القرآن ذكره الله عز وجل لهؤلاء الفتية لأن نومهم كان لحكمة عظيمة من الله عز وجل. قال بعد ذلك سنين عددا، وبين الله عز وجل هذا العدد فيما سيأتي من الآيات. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، اختلف الناس في إحصاء مكثهم في هذا الكهف، فالله عز وجل أراد أن يبين هذا للناس ليبين من كان ضابطا لهذا الإحصاء ومن كان مخطئا فيه. وهذا فيه دليل على مسألة أن الإحصاء من الأمور الشرعية المطلوبة، فلا تستطيع أن تتخذ قرارات كثيرة في الحياة إلا بناء على معرفة للواقع، ومن ذلك الإحصاء، فتكشف الواقع بإحصاء ثم تحكم بعد هذا الإحصاء. فقال الله عز وجل هنا يبين الناس أحصوا من أجل أن يحكموا على هؤلاء الفتية، فهناك من أصاب في إحصائه وهناك من أخطأ في إحصائه، فأنزل الله عز وجل ما يوضح ذلك ويحكم بين الفريقين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا سلمكم الله، الله عز وجل ذكر من حال الفتية شيئين، أما الأول فهو ما رزقهم الله عز وجل إياه بسبب منهم، وأما الثاني فما رزقهم الله عز وجل من دون سبب، وإنما مكافأة على فعلهم للسبب الأول. وهذا يوضح لك أن من الله عليك على نوعين، فإما منه كنت أنت سببا فيها، وإما منا هي محض تفضل من الله عز وجل عليك، والثانية أعظم في العطاء، لأن ما يختاره الله عز وجل لك أعظم مما تختاره لنفسك. فهنا الله عز وجل قال إنهم فتية، إيش قال؟ آمنوا بربهم. الإيمان هل هو وقع منهم أو الله عز وجل هو الذي وهبه لهم؟ الاثنان معا، فهم آمنوا والله وهب، الله وهبهم وكان لهم سبب أنهم أرادوا أن يؤمنوا، فالإيمان من الله والسبب منهم. ثم زادهم الله عز وجل بقوله إيش؟ وزدناهم هدى، الهدى هذا هل هو كان بسببهم؟ لا، هذا محض تفضل من الله عليه. ولذا قال وزدناهم، الأول قال آمنوا هم الذين آمنوا، والثاني قال نحن زدناهم. ولذلك إذا عملت الحسنة فإن من ثوابها الحسنة بعدها، وهذا من فضل الله عز وجل الذي لا ينقطع. ثم قال سبحانه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذه منة أيضا لها سبب كالنوع الأول، هو الله عز وجل ربط على قلوبهم، لكن ربط على قلوبهم بسبب ماذا؟ أنهم قاموا، فالربط لم يكن إلا بعد أن قاموا. ولذا قال هنا إذ قاموا، وإذ هذه ظرف لما إيش؟ لما مضى من الزمان، بينما إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذا فعلت، إذ في غالبها تستخدم لما مضى وتستخدم للحاضر، ونادرا ما تستخدم للمستقبل، ولكن في أغلب استعمالاتها مثلا أحببتك إذ رأيتك في مجلس العلم، رأيتك متى؟ قبل هذا، وقد يكون رؤيا الآن، هذه في أغلب استعمال إذ. فعندنا هنا الله عز وجل يقول وربطنا على قلوبهم، متى ربط على قلوبهم؟ قبل ذلك كان هناك سبب. ما هو السبب؟ أنهم إذ قاموا، قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت إذا قمت بهذا الأمر وهذا النهي فجابهت الخلق من أجل رب الخلق، فإن الله عز وجل سيربط على قلبك. ولذلك كل من كان من ديدنه أنه يقدم حق الله ومحبة الله ورضا الله على حق ورضا ومحبة الناس أن يثبته الله عز وجل، فلا يتزحزح ولا ينقص أبدا. إذا قام وجهر بذلك لله فأبدا والله مثل هذا ما يعود ولا ينقص على قدميه إذا قام من أجل الله. فالله يقول وربطنا على قلوب هؤلاء الشباب، متى؟ قال إذ قاموا، وقفوا هنا أظهروا، وليس المراد هنا أنهم آمنوا، لا، تنبه لذلك. فالآية قاموا، والقيام لا يكون إلا في وجه الغير، في وجه آخر، أنا قمت في وجه فلان، فهم قاموا في وجه قومهم، وليس هو قام بنفسه، وإنما هذا آمن. أما القيام فلا يكون إلا في وجه من عاند وعارض، فتقوم أنت في وجهه وتكون ندا له، هو هنا يكفر بالله، أنت هنا تؤمن بالله، هنا هو يعصي الله، أنت هنا تنهى عن المنكر الذي منه هذه المعصية. فهو قام للشيطان وأنت قمت للرحمن. إذ قاموا، فلما قاموا قالوا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. جاءوا إليهم يأمرونهم بالكفر ودعاء غير الله فأبوا، قالوا أبدا لا يمكن هذا مطلقا. قاموا ورفضوا وأعلنوا الرفض أمام هؤلاء الطغاة الذين أرادوا منهم أن يدعوا غير الله عز وجل. ما هو كلامهم؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذه قضية الربوبية وهي في غاية الأهمية أن تستخدمها مع من يكفر بالله. وحاذر أخي، حاذر أن تستخدم الاحتجاج بالألوهية مع من يكفر بألوهيته سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس من منطق القرآن ولا من منطق العقلاء في الاحتجاج، وإنما حجة القرآن مع من يكفر بألوهية الله، مع من يعبد غير الله، هذا الذي يكفر بالألوهية حجة القرآن أن يعيده إلى الربوبية. فهنا هؤلاء يكفرون بالله ويعبدون غير الله، فما قالوا ربنا رب السماوات والأرض، لم يقولوا هناك إذ قاموا فقالوا الله إلهنا، الله إله السماوات والأرض، لم يقولوا ذلك. المنطق منطق احتجاج بالربوبية لا بالألوهية، حتى يعود إلى ما هو متفق عليه بينهم وبين من يدعونهم إلى الكفر، فكلهم يتفقون على ربوبية الله، فيرجعون كما يسمى في اللغة المعاصرة إيش؟ الأرض المشتركة والقواسم المشتركة بيني وبين من أناقشه، فعادوا إلى الربوبية ليخرجوا من الربوبية ويستدلوا بها على الألوهية. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، طيب إذا كان رب السماوات والأرض وهو ربهم ما الواجب إذن؟ الواجب الألوهية. ولذلك كان من عبارات أهل العلم أن الربوبية مستلزمة للألوهية مباشرة تماما، نحن نحتج بالربوبية لكن هذه الربوبية يلزم منها الألوهية. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، اتفقتم معنا على ذلك؟ فما النتيجة التي نخرج بها إذن؟ لن ندعو من دونه إله، لن نعبد غير الله. كيف يكون هو الرب وندعو غير الله؟ كيف تدعون أن الله هو الرازق وأنه هو الخالق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت وأنه هو الذي يهدي وهو الذي يضل جل وعلا سبحانه، وهو أنه سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في كونه، ثم بعد ذلك تأمروننا أن ندعو غيره سبحانه وتعالى؟ ولذلك كل من آمن بالربوبية وأشرك في الألوهية فهو قد ناقض نفسه مناقضة تامة يعرفها كل عاقل. فقالوا هنا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. الشطط في أصل اللغة هو البعد الشديد، هذا معنى الشطط. ولذا يقال شط فلان إذا ابتعد كثيرا، ويقال للشيطان شيطان لأجل أنه ابتعد ومال ميلا عظيما عن الحق، ويقال للشاطئ شاطئ لأجل أنه مال عن لجة البحر فأصبحت أطرافه شاطئ له، فهذا شاطئ من هنا وذاك شاطئ من هنا، كلها في الاشتقاق الأكبر مأخوذة من لفظ واحد. فهذا هو الشطط. لقد قلنا إذا شططا، أي نؤمن بربوبيته ثم نكفر بألوهيته، هذا لا شك أنه قول شطط لا يقول به عاقل. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والآية واضحة في معناها. ثم قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الآن بدأ يا أحبتي بعد النقاش بدأ حراك الجوارح، الجسد بدأ يتحرك. فهناك مرحلتان في دعوة الناس إلى دين الله. المرحلة الأولى هي مرحلة الحجاج، النقاش، البرهان، أنا على يقين من الحق الذي عندي. هناك آخر يكفر بالله، هناك آخر يعصي الله، هناك آخر يظلم عباد الله. أنا أعلم أن هذا باطل وأن هذا حق، أصبحت على يقين من هذا. ما الواجب هنا؟ الواجب أن تبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ترد هذا الذي وقع في المنكر إلى طاعة الله، أن ترده إلى ما عندك من الحق. هذا هو الأول من مراحل التعامل مع الناس. فإذا وجدت قبولا من الناس، إذا وجدت أحدا يستمع إليك، قل ذلك أو كثر، كانوا على عدد أصابع اليد الواحدة، كانوا مئات وألوف من الناس، هناك من يسمع إلى الحق الذي تنادي إليه، هناك من يستجيب إلى دعوة الله التي تعلنها وتصرخ بها بين أظهر الناس. فلا يجوز لك أن تعتزل الناس هنا، وإنما الواجب أن تخالطهم. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن التفضيل الخيرية بين من يعتزل الناس وبين من يخالط الناس، أيهما أفضل يا رسول الله؟ أيهما خير يا رسول الله؟ قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا خير. ولذلك كان هذا هو ديدن أهل العلم في القديم والحديث. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة أنه لا أحد يستجيب إلى دعوتك، دعونا لمدة سنة، لمدة سنتين، ثلاث، خمس سنوات، الذين استجابوا هم 100 شخص وظلوا 100 لم يزدادوا مع الأيام، وتبين لنا أن بقية الناس لن يدخلوا في دعوتنا، وتيقن ذلك فيما عرفناه من أحوال المدعوين، ما الواجب هنا؟ كما قال الله عز وجل لهؤلاء وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. اعتزلوا هؤلاء القوم بعبادتهم لله، تنبه إلى ذلك، أن الاعتزال هنا من أجل أن يعبدوا الله عز وجل بحسب ما يقدرون وبحسب ما وصلهم من العلم الذي يعبدون الله عز وجل به. فأولئك قوم كفروا ولم يستطيعوا أن يدعوهم إلى دين الله، فهنا يعتزلون ويعبدون الله بقدر ما يستطيعون. هذه المرحلة الثانية، ودل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح، قال عن الفتنة وحينما يمرج أمر الناس، قال صلوات ربي وسلامه عليه قال فاعتزل الناس في اللفظ الآخر قال فعليك بخاصة نفسك، وفي لفظ آخر قال فعض على أصل شجرة. وكل هذه الألفاظ إنما هي في حال طغيان الفتنة على الناس، لا يأتمر أحد بأمر ولا ينتهي أحد عند نهي. ففي هذه الفترة من الناس عندئذ الحل هو أن تعتزل هؤلاء الناس وتعبد الله عز وجل في خاصة بيتك، وإذا لم تستطع ذلك فخذ معك رعية من الغنم وتتبع بها شغف الجبال كما يقوله صلى الله عليه وسلم، خذ معك غنم شياه شيء من هؤلاء واخرج إلى البرية، لا تسأل عن الناس ولا تدري عن أخبارهم ولا تريد منهم شيئا ولا يريدون منك شيئا، وإن معبد الله عز وجل في برية من البراري. هذا في الحالة التي بلغها هؤلاء الفتية فاستجابوا لذلك فاعتزلوا الناس وما يعبدون من دون الله، فعبدوا الله عز وجل في الكهف. فقال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. دلهم الله عز وجل على مكان العبادة، وهذا أيها المبارك أمر ينبغي أن تتفطن له، أن عبادة الله عز وجل ليست في كل مكان، وقد تكون في أماكن أفضل منها في أماكن أخرى، فتخير لعبادة الله ما هو أوفق لقلبك. ولذلك السنة الراتبة حث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أين؟ في البيت، بل إن كل صلاة غير المكتوبة الأفضل أن تكون في البيت، أوفق للإخلاص وأبعد عن الرياء. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة تكون في داخل البيت، في أظلم مكان في البيت، والمرأة أن تكون في بيتها، يعني في المكان البعيد عن الضوضاء وعن الذاهب والرائح في البيت. فالعبادات أماكنها تختلف، فليس كل مكان يصلح أن يكون عبادة كما هو غيره من الأماكن، وإنما تتفاضل، إما تتفاضل في حالها أو في زمانها أو في مكانها. فتنبه لذلك سلمك الله في اختيارك للعبادة، فالعبادة تختلف عن أختها بحسب ذاتها، بحسب حالها، بحسب زمانها، بحسب مكانها. فالله دلهم هنا على أن أفضل عبادة تعبدون الله عز وجل فيها أن تأوي إلى هذا الكهف، فدلهم على المكان المناسب لعبادتهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف معلوم أنه أحجار وأنه يعني ليس بمكان للراحة والطمأنينة، ولكن الله غير من حاله بما غرسه في قلوبهم وبما جعله في نفوسهم من الطمأنينة الكاملة والسعادة التامة حينما دخلوا هذا الكهف. فقال ينشر لكم ربكم من رحمته، والنشر ليس هو الإنزال، النشر هو ما يكون فيه بث كنشر المطر، يعني ما تنشره الرياح يسمى نشر، والناشرات نشرا، إما الرياح وإما الملائكة، فليس إنزال وإنما هو نشر، أي يعم كما ينتشر مثلا رائحة العطر كما ينتشر الماء إذا نزل على بلد وهكذا. قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الرحمة تنشر، الأمر الثاني يهيئ ييسر لكم من أمركم مرفقا، والمرفق مأخوذ من الإرفاق، وسمي هذا المرفق هنا سمي مرفقا لأجل أنه يتكأ عليه يعني يرتاح عليه، ما يكون فيه رفق يسمى مرفق. فهذا الكهف أصبح كأنه متكأ يتكأ عليه هؤلاء الفتية حال عبادتهم لله عز وجل. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ترى الشمس من إعجاز الله عز وجل لهؤلاء الفتية وحالهم، إذا طلعت تزاور عن كهفهم أي في حال شروقها، طلعت أي في حال الشروق، تزاور يعني تميل، والإزورار هو الميل، فتميل عن كهفهم ذات اليمين. فإذا كان إذا خرجت من الشرق مالت عن كهفهم ذات اليمين، معناها أنه فتحت هذا الكهف هي من جهة الشمال وتميل إلى الشرق قليلا، أي أصلها شمالية الكهف، فتحة هذا الكهف أصلها من جهة الشمال وتميل تزور قليلا عن الشمال إلى جهة الشرق، فالشرق يأكل منها قليلا، فهذا معنى تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. في حال الغروب يختلف الأمر، يتغير قليلا تقرضهم، تقرض بمعنى أنها تأكل، ولكن القرض يختلف عن الأكل أن القرض يكون بمقدمة الأسنان، فكل ما شابه ذلك يسمى قرضا. فتقرضهم بمعنى أنها كأنها إيش؟ تلسعهم لسعا، ليس بمعنى أنها تحيط بهم تغطيهم، لا ليست يعني كحال شمسنا في السعودية ما شاء الله، لا ليس هكذا، وإنما تأخذ منهم لسعة هكذا تقرضهم، كما يقرض مثلا كل الجربوع اسمه كل الفار بعدين، كما يقرض من له أسنان هكذا مثل الجربوع من الأمام، فالشمس تأخذ منهم قليلا هكذا حتى الجلد يأخذ حظه من الشمس فلا تموت خلايا الجلد، لأن الشمس إذا ما وصلت إلى خلايا الجلد فإنه يتقطع الجلد، ولو أن إنسانا حبس في مكان مظلم مدة طويلة من الزمن من المعلوم أن جلده يتساقط يبدأ يتناثر من فوق لحمه يذوب ذوبانا، فالشمس هي التي تكرر خلايا هذا الجلد فتحفظه، فكانت الشمس هكذا بقدر ما يحتاجون إليه. قال وهم في فجوة من، أي في مكان داخل، الفجوة هي المكان الداخلي في الشيء، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هذا من توفيق الله وهدايته لهؤلاء الشباب. قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأن الله عز وجل كما ذكر ابن عباس وجماعة جعل عيونهم مفتوحة وهم نيام، فهم نائمون ولكن العيون لم تكن مغلقة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يقلب الله أيضا أبدانهم يمين ويسار حتى يجدد أيضا الهواء الذي يصل إلى الجلد، لأن الجلد إذا كان ملتصقا بمكان واحد فإنه مع الوقت يعني يبدأ يسمونه إيش يا إخواني يتزحلق هكذا، يعني يبدأ إيش العبارة يعني يحترق هو شيئا فشيئا، ينسلخ يمكن قد تكون مؤدية للغرض، ينسلخ شيئا فشيئا، يعني أشبه ما يكون بهذا، ينسلخ شيئا فشيئا حتى يذهب، وهذا معلوم حتى في المستشفيات تلحظون أن المريض لا قدر الله إذا كان مدة طويلة على ظهره لابد أن يقلبوه يمين ويسار، فالله هو الذي كان يقلبهم سبحانه وتعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، باسط أي أنه الكلب مد يديه على هيئة ما ترى من جلسة الكلب، يمد في حال الإقعاء يمد يديه هكذا إلى الأمام، فهذا يقال باسط، هذا الكلب باسط ذراعيه أي اليدان قد بسطهما إلى الأمام، باسط ذراعيه بالوسيط، الوسيط يطلق في لغة العرب على الفتحة التي تكون في مقدمة الشيء، يقال للباب مثلا وصيد البيت لأنه في المقدمة، يقال للكهف للغار وصيده أي ما كان في أوله، حالها كحال العتبة عند الباب، فهذا هو الوسيط، فكان مكان الكلب الذي جلس فيه هو فتحة الكهف، هذا جلس هكذا في فتحة الكهف أمام هذه الفتحة متربصا يحمل الله عز وجل به هؤلاء الفتية، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول جماعة من السلف في تفسير هذه الآية إن الله عز وجل لم يجعل شعورهم وأظافرهم تقف على ما هي عليه حينما ناموا، وإن استمرت في نموها كما لو كانوا أحياء، فطالت أظفارهم كثيرة، وهذا جاء عن جماعة من السلف، وطالت شعورهم سواء كان في وجوههم أو في شعورهم أو في بشرتهم أو في أقدامهم، و300 سنة ولك أن تتصور هذا، فالعيون مفتوحة والشعور قد غطت والأظافر قد طالت والكلب هكذا منتصب يحميهم، فيقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم، وهو أنت يا محمد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، يعني إيش هذا منظر فيه ما يخيف فيه ما يقزز، أيضا فيه أشياء كثيرة تجعل الإنسان لا يملأ عينه من هذا الذي يراه، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ذهبت وابتعدت عنهم خوفا من حال هؤلاء الذين أصبحت أجسادهم على هذه الصورة. هذا أيها الأحبة ما يتعلق بهم في كهفهم، ولك أن تجد عجبا أن الله عز وجل ذكر هذا الكهف مثنيا عليه حينما صحب قوما من أهل الخير والفضل، فكلب أثنى الله عز وجل عليه وذكره في محكم تنزيله على سبيل الثناء والمدح له لما صحب أخيارا وأفاضل من أهل الإيمان فروا بدينهم. فيا أيها المبارك كيف بك أنت إذا صحبت وأنت من أهل الإيمان صحبت أناسا من أهل الفضل والخير؟ أو تظن أن الله لن يذكرك بخير عند ملائكته وفي ملائه؟ بلى والله سيذكرك ويثني عليك وعلى صحبتك، وتكون عقباك في الدنيا والآخرة إلى خير. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صحبة صالحة تكون عونا على طاعته وذكره في الدنيا، وعونا على رفعة الدرجات وعلو المنزلة في الآخرة.